أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في القسم الأول، وكيف توجيه الكراهة عن وكيف توجيه العبادات المكروهة فيه. القسم الأول هو كان فيما إذا كان النهي متوجها إلى عنوان وذات العبادة ولم يكن له بدل، كالصوم في يوم عاشوراء، كالنهي الصوم في يوم عاشوراء. الصوم عبادة وعبادة مكروهة، كيف يجتمع الأمر والنهي في العبادة المكروهة؟ قلنا المصنف يذكر في هذا القسم توجيهات ثلاثة. تقدم الكلام في التوجيه الأول، كلام يقع في التوجيه الثاني. التوجيه الثاني للنهي عن العبادة في مثل صوم يوم عاشوراء هو أن يكون ترك الفعل كالصوم مثلا، فعل هو الصوم، أن يكون ترك الفعل ملازما لعنوان فيه مصلحة أقوى. ترك الصوم هذا الترك يلازم عنوانا يشتمل على مصلحة أقوى وأرجع في نظر المولى. ففي مثالنا مثلا في صوم يوم عاشوراء، إذا ترك الصوم هذا ترك الصوم يلازم حالة الحزن، حالة الحزن والجزع على أبي عبد الله الحسين. ومن الواضح أن حالة الحزن هاي واجدة لملاك ومصلحة أقوى من مصلحة الصوم في ذلك اليوم. أو ملازم لزيارة عاشوراء، يقول أنا إذا صمت أتعب فكون أبقى بالبيت ما أطلع مثلا، إذا ما صمت حينئذ يمكن لي أن أخرج إلى الزيارة. فترك الصوم يلازم عنوانا، هذا العنوان تنطبق عليه مصلحة أقوى وأرجح من مصلحة الصوم. لذلك الشارع المقدس يطلب ترك الصوم، يطلب ترك الصوم حتى شنو؟ حتى تتحقق المصلحة الأقوى في البقاء في الدار والحزن والجزع أو الصوم مثلا. في مثال آخر، هذا مجرد مثال، صوم يوم عاشوراء مثال للقسم الأول. القسم الأول اللي كان هو أن يكون النهي متعلقا بعنوان وذات العبادة ولا بدل له. مثال الثاني مثلا صوم يوم عرفة. صوم يوم عرفة أيضا عبادة مكروهة لمن يضعف عن الدعاء، هاي عبادة مكروهة وليس لها بدل. تقول أنا ما أصوم في عرفة، أصوم في اليوم مثلا بعد يومين أو ثلاثة، بعد يومين أو ثلاثة هذا صوم مستقل مو بعنوان البدل. فإذا صوم يوم عرفة إذا فات بعد يفوت ولا بدل له. فصوم يوم عرفة لمن يضعف عن الدعاء هذا أيضا من العبادات المكروهة. كيف يوجه؟ يوجه بأن نقول في ترك الصوم هناك ملازمة، ترك الصوم يلازمه عنوان ذو مصلحة أقوى من الصوم وآكد من الصوم. شنو مثلا هذا العنوان الملازم لترك الصوم؟ عنوان مثلا حصول القوة والنشاط عند المكلف المعين على الدعاء وكثرة الدعاء والتضرع. طبيعي إذا ما يصوم راح تحصل عنده حالة القوة والنشاط اللي تعين على الدعاء، فربما هاي مصلحة القوة والنشاط أقوى من مصلحة الصوم. وحينئذ بعد افتراض كون الصوم نقعد نوجه التوجيه الثاني للقسم الأول، شلون أن هاي عبادة وفي نفس الوقت مكروهة، هذا مو اجتماع للأمر والنهي. نقول بعد أن كان ترك الصوم ملازما لعنوان فيه مصلحة أقوى وآكد من مصلحة الصوم، يكون ترك الصوم مطلوبا، يكون ترك الصوم مطلوبا لأجل تحصيل ذلك العنوان الملازم الواجب للملاك الأقوى والأرجح. الشارع هو المصلحة مركزها منه مو ترك الصوم، وإنما الملازم لترك الصوم، لكن حيث أن الشارع يريد هذا العنوان، يريد الجزع على الحسين عليه السلام، هو يريد ذلك فيأمر ويطلب ترك الصوم، ترك الصوم حتى يتحقق هذا العنوان الملازم. فإذن المطلوب أولا وبالذات، شوفوا أخواني، المطلوب أولا وبالذات هو ذاك العنوان الملازم، لولا الملازمة لما كان ترك الصوم مطلوبا. المطلوب أولا وبالذات، المطلوب حقيقة هو ذاك العنوان الملازم، لكن هذا العنوان لا يحصل إلا بترك الصوم، لا يحصل إلا بترك الصوم. لذلك هو يطلب ترك الصوم، يطلب ترك الصوم ثانيا وبالعرض. هذا طلب ترك الصوم ليس طلبا حقيقيا، ليس المصلحة مو كائنة في نفس الترك، وإنما المصلحة قائمة في العنوان الملازم، هو يريد ذاك العنوان الملازم الواجب للملاك، لكن حيث أن هذا الملازم ما يتحقق إلا بترك الصوم، فالشارع يطلب الصوم، يطلب ترك الصوم. فطلب ترك الصوم ليس طلبا حقيقيا، إنما هو مجاز، يعني حينما يسند الطلب إلى ترك الصوم يكون إسنادا مجازيا. المطلوب حقيقة، المطلوب أولا وبالذات هو ذاك العنوان الملازم، عنوان القوة والنشاط وعنوان الجزع على الحسين عليه السلام، وإنما يطلب ترك الصوم ثانيا وبالعرض، ثانيا وبالعرض حتى يتحقق ذاك العنوان. هذا تماما كما في هذا المثال اللي ذكروه دائما، من يقولون جرى الميزان، يسندون الجريان إلى الميزان، والحال أن الميزاب ثابت في مكانه وليس جاريا، وإنما الذي يجري هو الماء الذي في الميزاب، فيتجوزون في الإسناد ويسندون الجريان للميزاب بعدما كان الجريان مسندا حقيقة إلى الماء. شفى الطبيب المريض وأنبت الربيع البقل وجرى الميزاب، وكل هاي أمثلة التجوز في الإسناد. هذا نفس الكلام نقوله في محل كلامنا، المطلوب حقيقة هو ذاك العنوان الملازم الواجد للملاك الأرجح، ولكن الشارع يطلب ترك الصوم ثانيا وبالعرض. وحينئذ يكون المطلوب حقيقة هو هذا اللازم، وترك الصوم يكون مطلوبا ثانيا وبالعرض. وهذا خلاف التوجيه الأول، حتى نفرق بين التوجيهين، هذا خلاف التوجيه الأول، هاي المجازية إنما نقولها في التوجيه الثاني. وأما في التوجيه الأول شنو كنا نقول؟ كنا نقول أن صوم يوم عاشوراء ترك ينطبق عليه عنوان واجد للملاك، نفس الترك مو ملازم الترك، لا نفس الترك، نفس ترك الصوم هذا ينطبق عليه عنوان مخالفة بني أمية، مخالفة بني أمية هذا الواجب للملاك الأرجح. فإذا بالتوجيه الأول لأجل هذا الاتحاد، لأجل هذا الانطباق، المصلحة في نفس الترك. أما في التوجيه الثاني المصلحة لا تكون في نفس الترك، يعني إذا افترضنا أن ماكو ملازمة، إذا افترضنا أن المكلف يقول أنا على كل حال أنا الحمد لله تعالى شاب وبقوتي صمت أو أفطرت أنا على قوتي وعلى نشاطي، فماكو ملازمة بين ترك الصوم وبين حالة القوة والنشاط، يقول أنا سواء صمت أو لم أصوم بإمكاني أن أروح للزيارة وأزور وأجمع بين الصوم والزيارة، وما أحلى هذا الجمع، هم أقدر أصوم هم أزور، هم أصوم هم أجزع على الحسن، ماكو ملازمة. حينئذ إذا كان الأمر كذلك الشارع بعد ما يطلب ترك الصوم. أما بالتوجيه الأول لا، ترك الصوم مطلوب على كل حال سواء كانت ملازمة أو لم تكن ملازمة. ليش؟ لأن في نفس الترك هناك مصلحة، سواء كان أكو لازم أو لم يكن لازم. بالتوجيه الأول نفس ترك الصوم بعنوان مخالفة بني أمية اللي يشتمل على ملاك أقوى، وحينئذ يكون طلب ترك الصوم طلبا حقيقيا، المطلوب أولا وبالذات هو ترك الصوم، طلب ترك الصوم يكون طلبا حقيقيا. هذا بخلاف الثاني، الثاني المطلوب أولا وبالذات هو العنوان الملازم، لكن حيث أكو ملازمة فالشارع المقدس يطلب ترك الصوم كأنما أشبه بالمقدمة، يقول أنت ما تقدر تحصل اللازم إلا بمقدمته، شنو المقدمة؟ ترك الصوم. فالشارع يقول على كل حال إذا أنا أطلب ترك الصوم لا لأجل ترك الصوم بعينه وبنفسه، وإنما لأجل اللازم. فإذا الفارق بين التوجيه الأول والتوجيه الثاني هو أن النهي والكراهة وطلب الترك، طلب الترك هذا يكون في التوجيه الأول يكون حقيقيا، أما في التوجيه الثاني يكون مجازيا وثانيا وبالعرض. فالفعل في التوجيه الأول يكون على حد سائر المكروهات. شوية خلينا نلتفت إخواني، بالتوجيه الأول الصوم صوم يوم عاشوراء، بالتوجيه الأول لما كانت المصلحة في عنوان ينطبق على ترك الصوم يكون الفعل في التوجيه الأول على حد سائر المكروهات، ما يختلف بينه وبين كل المكروهات الأخرى باقي المكروهات. في شنو؟ في أن هذا الفعل مطلوب تركه بنفسه، الطلب تعلق بنفس الترك. في كل المكروهات الأخرى شنو أكو مكروهات عندنا؟ مثلا شرب الماء لا عن قيام بالنهار مثلا، هو مطلوب تركه حقيقة، الشارع يقول لك تركه بمفسد. وهكذا بالنسبة إلى الصوم في يوم عاشوراء بناء على التوجيه الأول، أيضا الطلب يتعلق بنفس الترك لكن بفارق ذكرنا أمس. شنو الفارق؟ الفارق هو أنه في سائر المكروهات المنشأ بالكراهة وجود مفسدة في الفعل، أما في محل كلامنا بناء على التوجيه الأول ليست هناك مفسدة في الفعل، وإنما الفعل واجد للمصلحة ومصلحته على حالها لم تتغير، وإنما الترك يكون أقوى مصلحة. لذلك الشارع المقدس يقول أنا أطلب ترك الفعل تحصيلا للمصلحة الأقوى. لكن على كل حال صحيح يفترق صوم يوم عاشوراء بناء على التوجيه الأول مع سائر المكروهات بهاي النقطة في أن المنشأ مفسدة أو لا، أكو مفسدة أو ما أكو مفسدة، هذا فرق. لكن تشترك الجميع في أن الكراهة والاتصاف بطلب الترك هذا يكون اتصافا حقيقيا لا مجازية فيه، المجازية فقط في التوجيه الثاني اللي الآن بيناه، المجازية والتجوز في إسناد الاتصاف، اتصاف الترك بالطلب هذا التجوز في الإسناد فقط بالتوجيه الثاني دون الأول. وإذا كان كذلك بعد يرتفع المحذور، بعد ما عندنا محذور. ليش؟ لأن المقصود بالنهي الآن كما قلنا في التوجيه الأول، المقصود بالنهي هو مو المقصود بالنهي الكراهة، هو أن الفعل واجب للمفسدة، وإنما المقصود بالنهي طلب الترك لأجل وجود مصلحة أقوى، إما في نفس الفعل، إما في نفس الترك عفوا كما في التوجيه الأول، وإما في ملازم هذا الترك أكو مصلحة أقوى، وبالتالي الشارع المقدس يطلب الترك كما يطلب الفعل، وما عندنا نهي يعني اصطلاح الكراهة، حتى نقول تجتمع الكراهة مع الأمر ومع الطلب. بالنسبة إلى الفعل، الفعل لن يجتمع فيه إلا الأمر، ما به إلا أمر، وهم أمر مو فعلي كما بينا في القسم الأول. الأمر إنشائي، أمر اقتضائي، ليس لأجل وجود المصلحة. والأمر الفعلي تعلق بطلب الترك، فعلا هو يطلب الترك لأجل أقوائية مصلحة الترك. وما عندنا شيء اسمه كراهة بالمعنى الاصطلاحي حتى تقول اجتمع الأمر والنهي، فلا اجتماع للأمر والنهي، فيبطل هذا الاستدلال المتقدم. الاستدلال المتقدم كان مبني على أنه لو لم يجز الاجتماع لما وقع نظيره، وذكر هاي نظائر، نقول لا هاي مو نظائر، هاي ليست نظائر، احنا ما نسلم بطلان التالي، هاي مو نظائر، هاي ليس من اجتماع الأمر والنهي في شيء، وإنما هذا مثلا كما ذكرنا بالتوجيه الأول من تزاحم المستحبين، وليس هناك كراهة اصطلاحية أساسا فيرتفع هذا المحذور. هذا التوجيه الثاني. قال وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك. هاي إما لأجل معطوفة على إما لأجل الأولى، إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك، مرة العنوان الواجد للمصلحة ينطبق فعلا على الترك، ومرة لا يكون ملازم للترك. وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك. طبعا أخواني القرينة المتقدمة هم لابد أن نحافظ عليها، المقدمة المركبة من الأمرين، هاي هم موجودة في ضمن التوجيه الثاني. وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك. عنوان كذلك يعني شنو؟ يعني ذي مصلحة. العنوان هاي المرة ما ينطبق على الترك وإنما يلازم الترك. وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك ذي مصلحة من دون انطباقه، من دون انطباق العنوان عليه، على منه؟ على الترك. أحسنتم، على الترك. هاي ليش يقول من دون انطباقه؟ ليش يقول من دون انطباقه؟ أحسنتم، حتى يفرق عن الأول، حتى يقول بالأول كان العنوان الواجب للملاك الأقوى ينطبق على الترك، هنا لا ما ينطبق على الترك وإنما شنو؟ يلازم الترك. فيكون كما إذا انطبق عليه، النتيجة تكون أن هذا العنوان إذا انطبق على الترك أو كان ملازما للترك النتيجة واحدة، فيكون كما إذا انطبق عليه على الترك من غير تفاوت إلا في هاي قضية الحقيقة والمجاز، إلا في أن الطلب المتعلق بالترك حينئذ، حين شنو؟ حين عدم الانطباق، حين عدم انطباق العنوان على الترك، بعد الطلب المتعلق بالترك حينئذ ليس بحقيقي. يعني إذا خاطبنا الشارع وسألنا له قلنا له أنت فعلا تطلب الترك؟ يقول لا أنا مو مقصود الترك، أنا مقصود الملازم، بس حيث أن الملازم يتحقق إلا بالترك فأطلب الترك. فطلب الترك ثانيا وبالعرض مجازا، إلا في أن الطلب المتعلق به حينئذ ليس بحقيقيا بل بالعرض والمجاز، فإنما يكون من الطلب، إنما يكون الطلب في الحقيقة متعلقا بما يلازم من العنوان، بما يلازم منه الترك. سمعني شيخ عمار، بخلاف صورة الانطباق لتعلقه به حقيقة، بخلاف صورة الانطباق، يا صورة الأولى صورة الانطباق لتعلقه، لتعلق منه الطلب به بالترك حقيقة. الشارع بالأول نسأله بالتوجيه الأول نقول له فعلا أنت تريد ترك الصوم لو تريد شيء آخر؟ يقول لا أنا حقيقة أريد ترك الصوم، لأن هو في نفس ترك الصوم مخالفة لبني أمية اللي واجد للملاك. بخلاف صورة الانطباق لتعلقه به حقيقة كما في سائر المكروهات من غير فرق، لنشتبه أخواني، كما في سائر المكروهات. شنو وجه الشبه بين الوجه الأول وبين سائر المكروهات؟ وجه الشبه شنو؟ في كون الطلب تعلق بالترك حقيقة، هذا وجه الشبه. وأكو اختلاف، أكو اختلاف بين سائر المكروهات وبين الوجه الأول، التفسير الأول، التوجيه الأول للعبادة المكروهة. شنو الفرق؟ الفرق هو أن أحسنتم، هو أن سائر المكروهات الكراهة تنشأ من مفسدة، أما في التوجيه الأول مو ناشئة من مفسدة، وإنما ناشئة من أقوائية مصلحة الترك بالقياس إلى مصلحة الفعل، والفعل يبقى واجب للمصلحة وما بيكون مفسدة. صوم بعد صوم وعبادة. يقول بخلاف صورة الانطباق، يعني الصورة الأولى يعني التوجيه الأول لتعلق هي لتعلق الطلب هي بالترك حقيقة، كما في سائر المكروهات. هاي سائر تدرون أخواني، سائر بمعنى باقي، هي مأخوذة من السؤر، وذاكر عن هذا المطلب في مجالات أخرى. هذا الجوهر في الصحاح شنع على من يستعمل سائر بمعنى جميع. سائر مو بمعنى جميع، سائر بمعنى باقي، ومنه يسمى السؤر سؤرا، هذا اللي بقية الشراب يسموه سؤر. سؤر يعني شنو؟ يعني باقي الشراب. المصنف يبدو استعمل سائر هنا بمعنى جميع، كما في جميع المكروهات، كما في سائر المكروهات يا مكروهات، المكروهات بالكراهة الاصطلاحية مو محل كلامنا، من غير فرق إلا إجا هذا البين الفرق. شنو الفرق؟ الفرق في نشوء من مفسدة وعدم نشوء من مفسدة. في سائر المكروهات الكراهة ناشئة من مفسدة، أما في محل كلامنا بالتوجيه الأول الكراهة مو ناشئة من مفسدة، وإنما ناشئة من ضعف مصلحة الفعل بالقياس إلى مصلحة الترك. فيقولون الفعل متروك مكروه. يعني شنو مكروه؟ يعني يطلب تركه، مطلوب تركه لأن الترك بمصلحة أقوى. يقول إلا أن من شاءه فيها، من شاء النهي أو من شاء طلب الترك فيها في المكروهات، إلا أن من شاءه حزازة ومنقصة في نفس الفعل. يا فعل المكروه، بالمكروهات الأخرى أكو حزازة ومنقصة ومفسدة في نفس الفعل. وفيه يعني في صورة الانطباق في القسم الأول، في حال الانطباق توجيه الأول اللي ذكرناه، وفيه رجحان، إلا أن من شاءه فيها حجازة. وفيه رجحان في محل كلامنا، رجحان في الترك، هاي طلب الترك مو ناشئ من مفسدة في الفعل، وإنما ناشئ من رجحان الترك بالقياس إلى الفعل. وفيه رجحان في الترك من دون حزازة في الفعل أصلا، من دون منقصة ومفسدة في الفعل أصلا، غاية الأمر كون الترك أرجح. هذا التوجيه الثاني. التوجيه الثالث والأخير في القسم الأول، التوجيه الثالث هو إحنا إذا رجعنا للتوجيه الأول والثاني، إحنا بالتوجيه الأول والتوجيه الثاني كنا مضطرين إلى رفع اليد عن ظاهر. شنو الظاهر اللي رفعنا اليد عنه في التوجيه الأول والثاني؟ هو هاي اللي ذكرناه أخيرا، نشوء الكراهة من المفسدة. النهي عادة، النهي بطبعه إنما يكون ناشئا من مفسدة في المتعلق. إذا يقول لا تغتب، لا تشرب الخمر، يعني أكو مفسدة في الغيبة وفي شرب الخمر. لا تشرب الماء وأنت على غير قيام مثلا في النهار، يعني أكو مفسدة في هذا الفعل. هذا رفعنا اليد عنه وقلنا لأجل بمقتضى شنو رفعنا اليد عنه؟ بمقتضى الإجماع على صحة الفعل. في محل كلامنا ما يمكن أن نقول أن الفعل بمفسدة. ليش؟ لأن الفعل لو كان بمفسدة لما كان صحيحا ولما وقع عبادة إجماعهم على صحة الفعل عبادة، هذا يكشف عن عدم وجود المفسدة. فهاي قرينة على أساسها رفعنا اليد عن ظهور النهي في مفسدة في الفعل. الآن في هذا التوجيه الثاني يراد رفع اليد عن ظاهر آخر غير هذا. شنو هذا الظاهر؟ الظاهر في كل نهي هو أن يكون النهي نهي مولويا، يعني أن يكون صادرا من المولى باعتبار كونه مولى وباعتبار كونه واجب الطاعة. هذا يراد رفع اليد عنه، ونحمل النهي الوارد في صوم يوم عاشوراء لا تصوم يوم عاشوراء، هذا نحمله على الإرشاد، وإذا حملناه على الإرشاد حينئذ ترتفع المشكلة. إن أول هذا النهي من المولوية إلى الإرشادية، شنو المقصود بالنهي المولوي؟ شنو المقصود بالخطاب المولوي مطلقا نهيا كان أو أمرا؟ شنو فرق عن الخطاب الإرشادي؟ مار علينا حتى نستذكره. الخطاب المولوي أعم من كونه أمرا أو نهيا، هو ما يكون صادرا بداعي البعث أو الزجر، يكون صادرا بداعي البعث والزجر. المقصود منه هو البعث أو الزجر، البعث في الأوامر والزجر في النواهي، كما في أقيم الصلاة ولا تشرب الخمر. هذا أقيم الصلاة، شنو المقصود منه؟ المقصود منه بعث المكلف نحو الإتيان بالصلاة. ولا تشرب الخمر، المقصود منه زجر وتبعيد المكلف عن الفعل. وطبيعي، شوفوا إخواني، طبيعي هذا يستلزم وجود المصلحة والمفسدة بمقتضى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. يعني إحنا الشارع المقدس حينما يقول أقيم الصلاة، بالدلالة المطابقية نفهم أن مقصوده هو تقريبنا من الصلاة وإيجاد الداعي في نفوسنا حتى ننبعث لإيجاد الفعل خارجا. لكن بالملازمة نقول حيث أن الشارع حكيم وأحكام تابعة لمصالح ومفاسد، إذن حتما هناك مصلحة موجودة في الصلاة تعود إلينا. فإذا المقصود بالخطاب المولوي وما كان المقصود من البعث والزجر، ويستلزم المصلحة والمفسدة. هذا الخطاب المولوي. في قباله الخطاب الإرشادي بالعكس تماما، بالعكس، المقصود من الخطاب الإرشادي هو بيان وجود المصلحة والمفسدة، ويستلزم البعث والزجر. تماما بالعكس، تماما بالعكس. المقصود أولا وبالذات أن يبين وجود المصلحة والمفسدة من دون إعمال مولوية، يقول لك كيفك، أنا ما أبعثك ولا أحركك، وإنما أقول هذا بمصلحة ذاك بمفسدة. طبيعي الإنسان العاقل الحكيم راح يتبع المصلحة ويستنب المفسدة. فمثلا إذا قال الطبيب للأمير، الأمير هاليوم مريض، إجا راجع الطبيب، إذا قال الطبيب للمريض مثلا اشرب هذا الدواء، هذا اشرب هذا الدواء مو الغرض من البعث والتحريك، مو الغرض منه أن يكون أمرا مولويا لعدم معقولية المولوية في المقام. هو هذا مجرد طبيب عادي، ذاك أمير، ماكو مولى، مو مولى، وإنما هذا الأمر أمر إرشادي، هو يرشد إلى بعض الخصوصيات في الدواء ويرشد إلى وجود مصلحة في الدواء. وطبيعي الإنسان بمقتضى شعور الفطري بضرورة حفظ نفسه عن الضرر والهلاك هو يندفع إلى شرب الدواء. فإذا أكو أولا بيان للمصلحة يستلزم ذلك، يستلزم الانبعاث بعكس الأمر المولوي. أول كان أكو انبعاث ونفهم من البعث نفهم أكو مصلحة، هذا بالعكس. الغرض من الأمر الإرشادي هو بيان بعض الخصوصيات الموجودة في المتعلق، بعض المصالح أو المفاسد الموجودة في المتعلق، ويترك شأن البعث والانبعاث للمكلف. المكلف طبيعي إذا علم بوجود المصلحة هو ينبعث، وإذا علم بوجود المفسدة هو ينزجر ولا ينبعث. فإذا الخلاصة أن البعث والزجر في الأمر المولوي في الأول معلول لنفس الأمر. البعث والزجر في القسم الأول معلول لنفس الأمر، هو مجرد أن أمره هو لابد أن ينبعث. البعث والزجر في القسم الأول المولوي معلول لنفس الأمر، أما في القسم الثاني بعث أكو وانزجار أكو وانبعاث أكو، لكن ليس معلولا لنفس الأمر، وإنما يكون معلولا للعلم بوجود المصلحة والمفسدة. هو إذا علم أن هذا الدواء، هاي قضية عقلائية فطرية، إذا علم أن هذا الدواء فيه حفظ نفسه من الضرر ومن الهلاك ينبعث إلى تناول الدواء. يجوز إذا المولى يقول له اشرب الدواء يجوز ما يشرب ويعتذر، أما هذا الطبيب يقول له اشرب الدواء قد يمتثل وينبعث. هذا انبعاثه مو معلول لنفس الأمر لأن ماكو مولوية ماكو بعث، وإنما معلول لعلمه بوجود المصلحة. هذا فارق بسيط بين على الإجمال بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي. حينئذ نقول في المقام نحن لا نحمل الأمر على المولوية. إذا قطعنا النظر عن التوجيه الأول قول ما يمكن إحنا أن نحمل الأمر على المولوية. مولوية تعني وجود مفسدة، وفي محل الكلام للإجماع على صحة الفعل لا مفسدة في الفعل، فنضطر حينئذ إلى الحمل على الإرشاد إلى وجود مصلحة أقوى في الترك أو في ملازم الترك بنفس الطريقة اللي ذكرناها بالتوجيه الأول والثاني. الشارع المقدس إنما يرشد إلى أن مصلحة الترك أقوى فقط، هذا اللي يريد يقوله. من يقول لا تصم يوم عاشوراء يعني شنو؟ يعني يقول تمام أن الصوم به مصلحة، لكن مصلحة الترك أقوى. أنا أرشدك، أنا أنصحك لأن تختار ما فيه مصلحة أقوى. فحينما ينهى الشارع المقدس عن صوم يوم عاشوراء أو عن صوم يوم عرفة أو عن النوافل المبتدأ، هذا أهم مثال للقسم الأول، النوافل المبتدأ في بعض الأوقات، حينما ينهى هو ليس الغرض من النهي البعث أو الزجر والتبعيد، هذا ليس أمرا مولويا، وإنما هو إرشاد إلى ما في الترك من مصلحة أقوى وآكد، وبناء عليه يرتفع المحذور بعد يرتفع المحذور. ليش؟ لأن إحنا شنو أساس محذورنا في اجتماع الأمر والنهي؟ جاوبوني شنو؟ اجتماع الضدين. اجتماع الضدين يعني شنو؟ حسب ما ذكر المصنف بالمقدمة الأولى قال الأحكام متضادة في أي مرتبة؟ في مرتبة شنو؟ الفعلية. في مرتبة الفعلية. فعلية يعني شنو؟ يعني بعث والزجر. في محل كلامنا يجتمع البعث والزجر؟ الجواب لا. الصوم ليس إلا مطلوبا بالأمر المولوي، الصوم مأمور به بأمر مولوي، والنهي المتعلق بالصوم ليس مولويا. الآن قلنا هذا مو أمر مولوي وإنما أمر إرشادي، والإرشاد لا بعث فيه ولا زجر فيه. فإذا ما عندنا اجتماع لبعث وزجر، احنا ليش نقول باستحالة اجتماع الأمر والنهي؟ نقول لأن الصلاة في الأرض المغصوبة. إذا قلنا بجواز الاجتماع يعني شنو؟ يعني أن الشارع المقدس يبعث نحو الصلاة في الأرض المغصوبة وفي نفس الوقت يزجر عن الصلاة في الأرض المغصوبة. هذا المحذور، محذور اجتماع الضدين، بناء على حمل النهي على الإرشاد بعد ليس بلازم، ليش؟ لأن ما عندنا إلا بعث، ما عندنا إلا دفع، إلا تحريك. الشارع المقدس يقول روح صوم، صوم في يوم عاشوراء. وأما هل هناك زجر؟ هل هناك تبعيد؟ الجواب لا. ليش؟ لأننا حملنا النهي عن الصوم على الإرشادية، ولا بعث في الإرشاد ولا زجر في الإرشاد، فما راح يجتمع البعث والزجر، التحريك والتبعيد، وحينئذ يرتفع محذور اجتماعي الضدين. فلا يكون صوم يوم عاشوراء من قبيل ما اجتمع فيه الأمر والنهي حتى تقول أنت وقع نظيره، لا، لم يقع النظير فيبطل هذا الاستدلال المتقدم. زين، نسأل بس هذا ونقرأ العبارة، نسأل نقول هذا إذا حملنا النهي على الإرشاد هل يكون النهي نهيا حقيقيا أو مجازيا؟ بنفس الطريقة المتقدم، على الأول قلنا النهي حقيقي، على الثاني قلنا مجازي. هذا إذا حملنا النهي على الإرشاد هل يكون النهي حقيقيا أو مجازيا؟ المصنف يقول إذا حملنا النهي على الإرشاد يكون النهي ويكون طلب الترك يكون طلبا حقيقيا على التقديرين، سواء قلنا المصلحة موجودة في نفس الترك أو المصلحة موجودة في ملازم الترك، ما في فرق بعد. يعني الشارع حينما يرشد إلى أقوائية مصلحة الترك، هاي المصلحة الأقوى الملاك الأرجح، سواء كان موجودا في نفس الترك أو كان موجودا في ملازم الترك، على التقديرين هذا النهي، هذا الطلب، طلب الترك يكون حقيقيا. ليش؟ لانطباق حد النهي الإرشادي عليه، على التقديرين، على التقديرين هو نهي إرشادي، وتعريف النهي الإرشادي ينطبق عليه. قلنا شنو معنى النهي الإرشادي؟ هو الإرشاد والتنبيه على بعض الخواص. هاي الخواص سواء كانت موجودة في نفس الترك أو كانت موجودة في ملازم الترك، هو إرشاد إلى تلك الخواص، فيكون النهي نهي حقيقيا على التقدير. وما يختلف بعد بناء على الإرشاد، ما يختلف بين ما لو كانت المصلحة موجودة في نفس الترك أو في ملازم الترك، مو مثل الوجه الأول والثاني اللي قلنا إذا كان الأمر مولوي فإذا كانت المصلحة موجودة في نفس الترك يكون هذا الطلب طلب حقيقي، أما إذا كان في الملازم لا، هذا راح يكون ثانيا وبالعرض، راح يكون مجازا. أما في محل كلامنا هو المولى يرشد إلى وجود مصلحة، هذه المصلحة موجودة في نفس الترك أو في ملازم، هذا ما يخل بانطباق حد الإرشاد عليه. حتى إذا كان في الملازم يقول أنا أرشد إلى وجود مصلحة موجودة في اللازم، هذا إرشادي، فيكون حينئذ النهي نهيا حقيقيا، وطلب الترك أيضا يكون طلبا حقيقيا على التقديرين. قال نعم يمكن أن يحمل النهي، هاي نعم وإن ذكرها بعنوان استدراك، لكن هو في الحقيقة جواب ثالث وتوجيه ثالث. يقول نعم يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين، يا قسمين مو القسم الأول والثاني، بعد نحن ما تحدثنا عن القسم الأول والثاني، تحدثنا عن القسم الأول فقط. كلا القسمين يعني في صورة الانطباق التوجيه الأول، أو في صورة التلازم التوجيه الثاني. يقول يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين على الإرشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل أو ملازم لما هو الأرجح وأكثر ثوابا لذلك. يقول يحمل على الإرشاد، إرشاد إلى شنو؟ إرشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل، منه الترك أرجح من الفعل، هاي في صورة شنو؟ في صورة الانطباق، أحسنتم. أو ملازم، أو كون الترك ملازم لما هو الأرجح وأكثر ثوابا لذلك. طبيعي راح يكون الترك أكثر ثوابا. يقول لي أنت ليش تصوم في يوم عاشوراء؟ الصوم نعم بيه ثواب، لكن روح لترك الصوم اللي بيه أكثر ثواب، بيه أكثر مصلحة، وبالتالي إذا كانت المصلحة أكثر طبيعي استحقاق الثواب راح يكون أكثر. وأكثر ثوابا لذلك، لذلك يعني شنو؟ لأجل الأرجحية، أرجحية الفعل، عفوا أرجحية الترك من الفعل. إذا كان الترك أرجح من حيث المصلحة يكون أكثر من حيث الثواب. وعليه يعني بناء على هذا الحمل، بناء على الحمل على الإرشاد، يكون النهي على نحو الحقيقة لا بالعرض والمجاز، في كلا القسمين يكون النهي نهيا حقيقيا فلا تغفل. وأما القسم الثاني، القسم الثاني هو ما كان النهي متعلقا، ما كان النهي متعلقا بنفس عنوان العبادة وبذات العبادة. شوية نأخذ من هذا القسم الثاني، إخوان جايين بهاي الازدحام وش اسمه، ما نختصر على مقدار بسيط. شيخ عرفان، القسم الثاني شنو؟ ما كان النهي متعلقا بعنوان العبادة وبذات العبادة، لكن هاي المرة يكون إلى بدل، يختلف عن القسم الأول اللي ما كان إلى بدل. شنو مثاله؟ مثاله الصلاة في الحمام، النهي عن الصلاة في الحمام. هاي الصلاة في الحمام لها بدل، لها بدل في عرضها، مكان ما تصلي بالحمام صلي بالبيت أو صلي في المسجد أو في بعض العتبات في الأماكن المشاهد المقدسة في بعض مراقد الأئمة، فإذا أكو بدل في عرضه. هذا القسم الثاني. المصنف يقول التأويل والتوجيه للنهي عن العبادة في هذا القسم الثاني يمكن أن يكون بجوابين. الجواب الأول هو ما تقدم في القسم الأول، ما تقدم في القسم الأول من أن النهي يحمل على طلب الترك، يحمل النهي على طلب الترك، وأن النهي ليس نهيا حقيقيا اصطلاحيا، وإنما يعني ليس ناشئا من مفسدة في الفعل، وإنما ناشئ من رجحان الترك، الترك أرجح، فالشارع المقدس إنما يطلب الترك لأجل أرجحيته، إما لانطباق عنوان حسن عليه يعني أرجح عليه على نفس الترك، أو لملازمته بعنوان أرجح من الترك. نفس الكلام، نفس الكلام اللي ذكرناه بالقسم الأول ينطبق على القسم الثاني. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، هذا جواب خاص، هذا الجواب الثاني هو أن يكون النهي عن الصلاة في الحمام أن يكون إرشادا إلى حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها، اللي هي بالمثال شنو؟ الصلاة، طبيعة الصلاة. الشارع المقدس حينما يقول لا تصلي بالحمام شنو مقصوده؟ مقصوده أن يرشد إلى أن طبيعة الصلاة إذا أديت في الحمام هاي راح تشتمل على منقصة، منقصة بالإحام، بالإحام المصلحة المترقبة من الصلاة، هي لا تحصل هاي الصلاة في الحمام، لا تحقق المرتبة الخاصة من المصلحة التي دعت الشارع إلى إيجاب الصلاة. بيان ذلك، بيان ذلك، الطبيعة إنما يؤمر بها لأجل وجود مصلحة خاصة ملزمة في الطبيعة، وهذا أمر طبيعي وواضح. كل طبيعة مأمور بها لابد أن تكون مشتملة. خلينا نتحدث مثلا عن الصلاة الواجبة الفريضة، الصلاة هاي لابد أن تكون مشتملة على مصلحة، على مرتبة خاصة من المصلحة ملزمة دعت الشارع لإيجابها، بقطع النظر عن الخصوصيات، بقطع النظر عن الخصوصيات الفردية وعن تشخص هاي الطليعة في ضمن ذاك الفرد أو ذاك الفرد أو ذاك الفرد، بقطع النظر عن الخصوصيات لكل طليعة مأمون بها هناك مرتبة خاصة من المصلحة من الملاك، دعت الشارع لأن يوجب تلك الطبيعة. ولكن قد يكون للخصوصيات الفردية، الخصوصيات التي تقتضي تشخص هاي الطبيعة، من نقول طبيعة يعني كل طبيعي، هذا الكل الطبيعي ما يوجد إلا في ضمن فرد، لابد أن يتشخص في ضمن فرد فيوجد. الإنسان شلون يوجد خارجا؟ الإنسان يوجد خارجا ببعض التشخصات، في ضمن تشخصات زيد أو عمر أو بكر أو خالد وإلى آخر أفراد الطبيعة. أما الطبيعة واحد، هل الخارج ما توجد؟ فنقول في مثل الصلاة قد تكون بعض الخصوصيات الفردية موجبة لزيادة أو نقصان تلك المرتبة من المصلحة. يعني الشارع المقدس يطلب الصلاة لأجل مصلحة، لكن أحيانا التشخصات الفردية التي توجب، التي تقارن الطبيعة في وجودها الخارجي، قد توجب زيادة في المصلحة وقد توجب نقصا في المصلحة. هذا خلينا نسميه منقصة. منقصة يعني مو مفسدة في الطبيعة، الطبيعة عبادة ومأمور بها وبها مصلحة، لكن منقصة بالإحاض. شنو؟ بالإحاض المرتبة الخاصة من الملاك، المرتبة الخاصة من المصلحة، قد تؤدي إلى منقصة فتنقص هاي شوية المصلحة أو تزيد هاي المصلحة، تختلف باختلاف الموارد. فمثلا قد تكون المشخصات الفردية موجبة لمنقصة، كما في مثالنا الصلاة في الحمام. هاي الصلاة في الحمام، الصلاة إذا أديت في الحمام سوف لا تؤدي تمام المصلحة المطلوبة من الصلاة. المصلحة المطلوبة بالصلاة مثلا 100%، هاي الصلاة في الحمام راح تؤدينا 95% من الصلاة، من مصلحة الصلاة. ليش؟ لأن هاي الخصوصية، شوفوا إخواني، كون الصلاة في الحمام هاي الخصوصية لا تتلائم مع المصلحة من الصلاة، لذلك هي راح توجد نقصان فيها. كون الصلاة في الحمام هاي الخصوصية الفردية وتشخص الطبيعة في ضمن خصوصيات الصلاة في الحمام، هاي ما يتلائم، ما ينسجم، يتنافر مع الغرض من الصلاة. كون الصلاة معراجا للمؤمن وفصطاطا للدين كما ورد في بعض الأخبار المروية في الكافي في باب فضل الصلاة، فصطاط الدين ومعراج المؤمن، هذا ما يناسب أن تقع الصلاة في الحمام. معراج المؤمن هذا يحتاج إلى أجواء مناسبة للعروج وللكمال، لا يتلائم ويا الصلاة في الحمام. فإذا أديت الطبيعة في ضمن ذاك الفرد كانت صحيحة بالإجماع وكانت عبادة ووافية بالغرض، لكن مع منقصة قليلة أوجب تلك المنقصة هي هاي الخصوصية الفردية للكون في الحمام، هاي ما يتناسب ويا، لذلك طبيعي راح يقل الثواب. مو إذا قلت المصلحة راح يقل الثواب، أي حالة من الحالات. وقد تكون لا، بالعكس، قد تكون الخصوصيات الفردية قد تكون موجبة لزيادة في المصلحة ولزيادة في الغرض وفي الملاك الداعي إلى الأمر بالطبيعة، كما لو كان تشخص الطبيعة في ضمن الصلاة في المسجد. الصلاة في المسجد هاي الخصوصية الفردية للصلاة، هاي كون الصلاة في المسجد تلائم تماما الغرض من الصلاة، تلائم المصلحة من وراء الصلاة، تنسجم كمال الانسجام والملائمة مع العروج، معراجية المؤمن، لوضوح أن العروج إلى الله تبارك وتعالى هذا يكون أكثر تحققا فيما إذا كان من بيت من بيوت الله، أو من مشهد مشرف من أضرحة أولياء الله وأهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله. هذا العروج راح يكون آكد وأكثر تحققا، فينسجم مع المصلحة، وبالتالي تتحقق المصلحة بدرجة أعلى فيزداد الثواب. هاي حالة، هاي حالة ثانية. حالة ثالثة، لا، حالة ثالثة، الخصوصيات الفردية لا توجب ملائمة وانسجاما مع الغرض ومع المصلحة، ولا توجب نفرة مع الغرض ومع المصلحة. لا أكو انسجام ولا أكو نفرة وتبعيث، كما في الصلاة في الدار. هاي الصلاة في الدار ليست كالصلاة في الحمام توجب المنقصة وتوجب النفرة مع الغرض، ولا كالصلاة في المسجد توجب مثلا زيادة المصلحة والانسجام والملائمة مع المصلحة. الصلاة في الدار إذا أديت حققت هذا الغرض المطلوب من الصلاة، لا بزيادة ولا بنقصان. زين، هذا إذا اتضح حينئذ نقول النهي عن الصلاة في الحمام لأجل الإرشاد إلى الابتعاد. حينما يقال لا تصلي في الحمام، هاي لا تصلي في الحمام مو معنى ذلك أن الشارع المقدس يريد التبعيد عن الصلاة في الحمام، وأن الصلاة في الحمام مثلا يطلب من المكلف أن يبتعد عنها. لا، وإنما الصلاة في الحمام حينما يتعلق النهي بها هو يرشد إلى ترك هذا الفرد واختيار الامتثال في ضمن فرد آخر، الفرد الأكمل. يقول له روح صلي مثلا بالبيت أو صلي بالمسجد حتى تحقق ثواب أكثر. فحينما يتعلق النهي بالصلاة في الحمام هذا النهي نهي إرشادي، يرشد إلى بعض الخصوصيات، يرشد إلى زيادة الثواب فيما إذا ابتعدت عن الصلاة في الحمام. ولعل هذا توجيه آخر لما اشتهر على الألسن من أن معنى الكراهة في العبادة هو أقلية الثواب، مو هذا اللي معروف يذكروه دائما، فسرناه قبل قليل بتفسير الآن نفسره بتفسير آخر. ذاك اللي مر علينا قبل قليل بالتوجيه الثالث اللي قال أن المقصود من النهي عن صوم يوم عاشوراء هو زيادة الثواب في الترك، الترك أكثر ثوابا. ليش؟ إما لأن ينطبق عليه عنوان مخالفة بني أمية، أو لأجل أنه ملازم لعنوان مثلا الزيارة أو لعنوان الجزع والبكاء، لذلك هو يرشد إلى زيادة الثواب في الترك. هذا نفس الكلام نقول هنا، نقول أن الشارع المقدس حينما ينهى عن الصلاة في الحمام هو يقول لا تصلي في الحمام، بمعنى شنو؟ بمعنى أن الصلاة في غير الحمام أكثر ثوابا، وهذا معنى الكراهة. يعني كأن المولى، شوفوا إخواني، كأن المولى في مقام النصح وفي مقام الإرشاد يقول أيها العبد، عبدي لا تصلي في الحمام فتحصل على ثواب قليل، وإنما فليكن امتثالك للأمر بالصلاة في ضمن فرد آخر هو الصلاة في المسجد حتى تحصل على الثواب الجزيل والأجر العظيم، أو على الأقل صلي في دارك واترك الصلاة في الحمام حتى تحصل مثلا على تمام الغرض والمصلحة والثواب من الصلاة، لا أكثر ولا أقل. إما أن تصلي في المسجد وإما أن تصلي في الحمام من دون وجود منقصة في الصلاة في الحمام، بمعنى المفسدة. مفسدة لا تشتمل الصلاة في الحمام على المفسدة، وإلا لما وقعت صحيحة، وإنما هي تشتمل على خصوصية فردية توجب النقصان في المصلحة المترقبة من الصلاة، وبالتالي في الثواب من الصلاة. وحينئذ بعد يرتفع المحذور، لا محذور في أن ينهى الشارع المقدس عن الصلاة في الحمام، لأن الصلاة في الحمام فرد من أفراد الواجب، ويطلب على سبيل الوجوب التخييري، مو فرد من أفراد الواجب. قل أنت مخير، إما أن تصلي في الحمام أو تصلي في المسجد أو تصلي في الدار. الصلاة في الحمام فرد من أفراد الواجب، لكن هي مكروهة تعيينا، بمعنى أنها أقل ثوابا، هي أقل ثوابا بالقياس إلى سائر الأفراد الأخرى، وحينئذ يرتفع المحذور. بعد ما عندنا تبعيد وزجر وتنفير عن الفعل حتى شنو؟ حتى نقول باجتماع الضدين. الصلاة في الأرض، الصلاة في الحمام ليست إلا مطلوبة وفرد من أفراد الواجب. وأما الكراهة فليس المقصود من الكراهة أنها مشتملة على مفسدة وتدعو إلى تبعيد الشارع حتى يلزم اجتماع الضدين، وإنما المقصود من النهي هو الإرشاد إلى ما في سائر الأفراد من المصلحة ومن زيادة الثواب، فلا محذور في اجتماع الكراهة والوجوب في الصلاة في الحمام. اجتماع الضدين يجي نتيجة وجود أمرين أو خطابين مولويين، مو هيجي، لابد أن يكون عندنا خطابان مولويان، أمر مولوي يعني البعث، نهي مولوي يعني الزجر، فيجتمع الضدان. أما إذا ما عندنا إلا أمر مولوي تعلق بالصلاة، وما عندنا إلا أمر إرشادي آخر، الإرشاد لا ينافي المولوي، يعني يمكن أن يجتمع الأمر المولوي مع النهي الإرشادي. شنو المحذور في ذلك؟ يقول له صلي في الحمام، والصلاة في الحمام واجبة، بس أنا أطلب منك أن تصلي في موضع آخر حتى تحصل على ثواب أكثر، أنهاك عن الصلاة في الحمام، بمعنى الإرشاد إلى زيادة الثواب. فيمكن أن يجتمع الأمر المولوي المتعلق بالصلاة في الحمام والنهي الإرشادي المتعلق أيضا بالصلاة في الحمام من دون محذور اجتماع الضدين. ثم المصنف أكو بعد تكملة لهذا الجواب، نأجل إلى غد. يقول: وأما القسم الثاني، يعني اتضح الآن الجواب، لكن أكو بعض الخصوصيات يذكرها المصنف، وأكو إشكاليا يذكران على هذا التوجيه ويجاوب عنهم المصنف. قال: وأما القسم الثاني فالنهي فيه يمكن، هذا الجواب الأول اللي يتقدم بالقسم الأول، يقول: يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعل بالنعل، هذا الجواب الأول، كما يمكن، لو قاعد حذو القذة بالقذة شوية أنسى، كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة، هذا الجواب الثاني اللي الآن بينا، كما يمكن أن يكون منه النهي المتعلق بالصلاة في الحمام، يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة. قلنا شنو المقصود بالمنقصة؟ منقصة يعني نقصان في المصلحة المتوقعة من الطبيعي، وبالتالي نقصان في الثواب، مو منقصة يعني مفسدة، لو معبر نقصان شوية أحسن. ليش؟ لأن أنت من تقول مفسدة يعني تقول هذا يتنافى ويا الإجماع مع صحة، ويا الإجماع على صحة الصلاة عبادتين، كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها. منين هاي المنقصة نشأت؟ ليش هيك صارت منقصة؟ يقول: لأجل تشخصها، تشخص منه الطبيعة المأمور بها في هذا القسم بمشخص، يا قسم هذا القسم الثاني بمشخص غير ملائم لها. هاي كون الصلاة في الحمام ما ينسجم مع الصلاة التي هي معراج المؤمن كما في الصلاة في الحمام، فإن تشخصها بتشخص وقوعها فيه، تشخص الطبيعة المأمور بها، تشخص الصلاة بتشخص وقوعها فيه في الحمام، لا يناسب كونها، لا يناسب كون الصلاة معراجا للمؤمن. عروج منين يصير؟ عروج من الحمام يصير، يصير من المسجد، يصير من مشهد من المشاهد المشرفة. وإن لم يكن هاي ما ذكرت نسيته، وإن لم يكن نفس الكون في الحمام بمفسدة، بالعكس الكون في الحمام نسيته، الكون في الحمام ما بي منقصر، ما بي حزازة، وقوع الصلاة في الحمام هذا اللي بي الحزازة، بل بالعكس بالعكس الكون في الحمام قد يكون راجح في نفسه ومطلوب شرعا لما ورد من أن النظافة من الإيمان، والكون في الحمام هو يسبب النظافة وارتفاع القذارة. فإذا نفس الكون في الحمام ما بي منقصر، وإنما كون الصلاة في الحمام هذا اللي بي بمنقصر. وحينئذ بعد ما ينسجم ويا الغرض من الصلاة، وإن لم يكن نفس الكون في الحمام بمكروه ولا حزازة فيه أصلا، بل كان راجحا كما لا يخفى. وربما يحصل هذا يعني بحثنا، بس بعد راح الوقت. وصلى الله على محمد وآل محمد. Yeah, Allah.